شريعتك سعادي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله القائل يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأصلي وأسلم على خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوم قيلا. الله أكبر، إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوم قيلا. لا تذكر الكتب السوارف قبله، طلع الصباح فأطفئ القنديل. مشاهدي الكرام في كل مكان، أجدد لحضراتكم التحية من جديد، وأسأل الله أن تسمعوا منا المزيد والمزيد. فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. مشاهدي الكرام، أنا أعجب لتلك المرأة التي سلمت عقلها للغرب، أعجب لتلك المرأة التي انخدعت وانسجمت مع تلك الترهات الكاذبة والشبهات الزائفة التي أثارها الغرب في ذهنها ليشككها في إكرام دينها لها، وأن الغرب هو الذي سيسعدها، وأن الغرب هو الذي سيكرمها. هل يا ترى ذلك؟ تعالوا قبل أن نتحدث عن هذا الأمر وعن أمر المساواة، تعالوا لنرحب بضيفنا العالم الجليل الرباني المحدث، وقل فيه ما شئت، إنه هدية الله تعالى لنا في هذه الليلة المباركة. عالم من علماء الأردن، يكفي أن أقول لك عزيزي المشاهد، لقد عده الشيخ الألباني إمام أهل الحديث بأنه من الأقوياء في الحديث في عصرنا الحاضر، ونشد من أحب أن يرجع إلى أحد من أهل الحديث فليرجع إلى ذلك الرجل العالم المحدث فضيلة الشيخ علي الحلبي. حياكم الله.
حياك الله وبارك الله فيك.
والله أنا في هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يتمم علي بالستر.
آمين،
آمين رب العالمين.
وأنا كذلك.
آمين رب العالمين. شيخنا، أنا هدخل مع حضرتك في الموضوع مباشرة وهسأل حضرتك سؤال. هل حضرتك ترى أن المرأة المسلمة في هذا العصر وفي هذه الأوضاع السائدة في مجتمعاتنا، سواء كان في مصر، سواء كان في الأردن، في سوريا، في اليمن، في غيرها من المجتمعات المختلفة، عملت كما يريد الإسلام؟
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالأول في هذا الباب أن نقول إن ثمة فرقا بين الإسلام بصفته دينا ربانيا وبيننا نحن المسلمين بصفتنا أتباعا لهذا الدين.
نعم.
فالإسلام عامل المرأة في أعظم معاملة أو بأعظم معاملة، وأقام لها أرفع مقامات العز والشرف والكرامة، وجعل لها أعظم منزلة ومكانة عبر التاريخ كله، بعد أن كانت نهاية المرأة في الجاهلية قبل ولادتها وأدا تحت التراب، لا قيمة لها ولا وجود لها ولا حياة لها. فالذي أريد أن أقوله، إذا نظرنا إلى الأمر من جهة تعاملنا نحن المسلمين، فأقول وللأسف الشديد إن المرأة في هذا العصر لم تعط حقها الذي أعطاه الله إياها في كتابه، والذي أعطاه إياها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته.
يعني لم تعط المرأة في هذا العصر حقوقها التي أرادها الله؟
نعم، وللأسف الشديد.
سبحان الله.
لا في بلادنا الإسلامية، والتي نقر ولله الحمد أنها إسلامية، لكن هنالك ضعف وهنالك وهن وهنالك شيء من التأخر في تطبيقنا نحن للشريعة وتطبيق المجتمع للشريعة في أبنائنا وزوجاتنا وأخواتنا وأمهاتنا. والأمثلة على ذلك الحقيقة كثيرة وملموسة.
نعم. طيب أنا بدي أسأل سؤال شيخنا في وسط هذا الكلام، أقول هل الإسلام رفض أن تكون للمرأة حرية؟
بل الإسلام أعطى المرأة حرية، ولكن الحرية التي أعطاها الإسلام إياها ليست حرية تابعة للأهواء ولا نابعة من الأذواق، لأن الحرية التي نحن نتكلم فيها غير الحرية التي أرادها الله تبارك وتعالى. الحرية التي نحن نريدها تختلف باختلاف البيئة، تختلف باختلاف الظروف، تختلف باختلاف العوامل والمتغيرات، تختلف باختلاف الواقع. الحرية في بلاد الشرق غير الحرية في بلاد الغرب، الحرية عند العربي غير الحرية عند العجمي، الحرية عند الفلاح غير الحرية عند الحضري والمدني، الحرية عند الأعرابي غير الحرية منها عند غيره. فلا تنضبط الحرية في الناس لاختلاف أفكارهم ولتعدد تصوراتهم، بينما الحرية التي أعطى الله تعالى إياها في القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم في السنة هي الحرية المنضبطة التي يقول الله تبارك وتعالى في مثلها من أحكام خالدة صالحة مصلحة: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله تبارك وتعالى يعلم من خلق من ذكر وأنثى، وهو اللطيف بهم والخبير بما يصلحهم. مهما قدم الغرب والشرق اليوم من نظريات ومن أيديولوجيات ومن أفكار ومن تصورات، فإنه إذا أثبت شيئا اليوم سينقضه غدا، كما أن هذا الذي أثبته اليوم بالأمس كان منقوضا، وهكذا على حسب العادات وعلى حسب الأهواء أحيانا وعلى حسب الوقائع المتغيرة أحيانا أخرى. لكن دين الله تبارك وتعالى منضبطة أحكامه، ثابتة حدوده، قائمة أركانه، لا يتبع الأهواء والمتغيرات. لذلك نحن دائما نقول الإسلام صالح ومصلح لكل زمان ومكان، وننتقد قول من يخطئ فيقول ولو بحسن نية الإسلام صالح لكل زمان ومكان. الإسلام صالح نعم، لكن هذه عبارة ناقصة. هو صالح في نفسه مصلح لغيره.
الله.
نعم،
صالح في نفسه
مصلح لغيره.
مصلح لغيره.
نعم. جميل. هذا هو الإسلام.
جميل. أسمع يا شيخ.
وقضية المرأة جزء من هذا الصلاح وجزء من هذا الإصلاح. النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الغربة والطائفة المنصورة في الغربة، عندما قال إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغرباء؟ قال: أناس صالحون قليل من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. فهم صالحون في أنفسهم ومصلحون لغيرهم.
نعم. صالح في النفس ومصلح لغيره.
ومصلح للغير.
نعم. طيب فضلت الشيخ، أنا محتاج أسأل حضرتك سؤال.
تفضل.
بقول يا ترى ليه الغرب بيتحين الفرص التي يحاول فيها أن يتسلل إلى فكر المرأة المسلمة علشان خاطر يخليها تتمرد مرة على الزوج؟ وتكلمنا عن ذلك في قضية القوامة وقضية العنف الأسري. عاوز يخليها تتمرد مرة على المجتمع، عاوز يخليها تتمرد والعياذ بالله على الدين. ليه الغرب بيعمل كده مع المرأة؟
يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هذه خلاصة القضية. الغرب إلى الآن لا يزال مع كل هذا التقدم التكنولوجي والتقدم العصري، الغرب إلى هذا الوقت وإلى هذا الزمان لا يستطيع أن يجد منظومة فكرية تحكمه، لأنه لم يقف ولم يعرف دين الله تبارك وتعالى الحق الذي يقول الله تبارك وتعالى في كتابه عن نبيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
الله
دين
الله
الإسلام الله دين الله عالمي، ليس دينا عربيا، ليس دينا حجازيا، ليس دينا كما يقال فقط شرق وأوسطي، ولكنه دين عالمي يرحم العوالم كلها، يرحم عوالم الإنس، عوالم الجن، عوالم الملائكة، بل عوالم الحيوان، وكل شيء مرحوم في هذا الدين ومحكمة فيه أحكامه. لذلك الغرب لا يستطيع أن يضبط أموره إلا بقرارات واتفاقيات ومؤتمرات وكلمات يجرب فيها الأمور تجربة.
جميل.
والإسلام بقواعده الثابتة وبأصوله الراسخة ليس المكان فيه مكان تجربة، ليس المكان فيه مكان احتمالات، إنما هي حقائق وثوابت. لذلك نحن في هذا المقام يجب أن نذكر شيئا مهما، وهو اعتزازنا بديننا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عند البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما،
الله
وأن
الله
يحب الله المرء لا يحبه إلا لله،
الله
وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار.
سلم يا رب سلم.
لذلك هذه هي عزة المؤمن.
نعم.
وهذه هي وهذا هو اعتزازه بإسلامه، المسلم في ثباته على دينه وفي اعتزازه بإسلامه وفي استقامته على أمر ربه، يمثل أعظم صورة في هذا العصر، لأن الفئات الأخرى من غير المسلمين إلى الآن هم في شيء من التيه، في شيء من التردد، في شيء من التذبذب، لم يعرفوا الحق الذي عرفناه، ولم يذوقوا حلاوة الهدى الذي ذقناه.
وأكيد فضيلة الشيخ علي، أعز الإسلام المرأة، أعزها أما فجعل برها مقدم على بر الآباء، ويعني وأعزها زوجة فقال النبي: استوصوا بالنساء خيرا، وأعزها كذلك وهي بنت فقال: من عال جاريتين حتى تبلغ كنت أنا وهو كهاتين يوم القيامة، وأشار بأصبعه السبابة والوسطى. طيب كمان أيضا سمى المرأة، سمى للمرأة صورة في القرآن بصورة النساء، ولم يسمي ده كلها عزة.
لا شك،
لا شك طبعا. طيب أنا لي هنا جملة اعتراضية، ربما بعض النساء اللي بتتابعنا الآن تقول: طب استنى يا عم الشيخ علي، انت قاعد تقول الإسلام أكرم المرأة، والدكتور سعد عرفات قبل كده يقول كذا، والدكتور طلعت عفيفي تكلمهم، طب انتوا ناسيين ان فيه أدلة وأحاديث في السنة بتقلل من شأن المرأة؟ يعني اسمح لي فضلتك وحضرتك من الحديث أعرض لحضرتك يعني بعض الأحاديث وأعرف مرادها، هل هي صحيحة؟ ولو كانت صحيحة إيه مرادها؟ وليكن أبتدي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار.
نعم.
أسمع،
أولا قبل أن أجيب عن هذا الحديث وهو حديث صحيح، قبل أن أجيب عليه أريد أن أذكر أمرا مهما جدا متعلق، وهذا الأمر متعلق بإيمان المؤمن بدينه كتابا وسنة. يقول الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وروى الإمام ابن ماجة في سننه عن الصحابي الجليل علي بن أبي طالب قوله: إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظنوا به الذي هو أهناه وأهداه وأتقاه.
الله الله.
فلا يجوز لنا إذا وقفنا على حديث لم تدركه عقولنا ولم تستوعبه مداركنا أن نضرب به الأصول المعتبرة في ديننا، وأن نطعن به لمجرد أن عقولنا أو عقول بعضنا لم تستوعبه أو لم تدركه. وهنا أيضا إضافة، وهي أن هذا الإدراك أو عدمه يختلف باختلاف أيضا الثقافات والبيئات والمدارك والقدرات العلمية والذهنية وما أشبه، ولا يوجد شيء اسمه العقل الأول الذي إليه المرجع والمعول، لا يوجد،
لا يوجد.
إذن إذا كان هذا الحديث أنت لم تدركه قد أدركه أنا، إذا لم أدركه أنا قد أدركه الثالث والرابع. فنحن بحسب محدوديات علومنا وبحسب منطلقاتنا العلمية والذهنية.
المشكلة فقلت الشيخ علي أن الغرب بيتخذ هذه الأحاديث تكأة ليشكك المسلمين في الإسلام ويقول لهم شايفين الإسلام بينتقص من حق المرأة. أنا عاوز أسمع كلام حضرتك أيضا بس بعد ما تلقى هذا الاتصال.
نعم.
معايا مصطفى من الأردن. السلام عليكم.
أنا عبد الرحمن مصري مقيم في الإمارات.
يا مرحبا يا بدرش.
السلام عليكم.
الله يكرمك. الله يبارك فيك.
حيا الله علي وبارك الله فيك وقدوم مبارك إلى مصر العزيزة.
الله يجزيك كل خير.
وأدعو الله عز وجل أن يجزيك خيرا عن هذه اللقاءات الطيبة وأن يبارك في تواصلكم مع إخوانكم وأن ينفع بكم، اللهم آمين.
آمين رب العالمين.
المطلب من المقدمة العزيزة الذي يعني أسعد بتقديمته ولكن أحب منه أن يتحدث الفصيحة دائما. هذه واحد وده اسمح لي وأذن لي.
جميل جميل أسمع.
الثانية أرجو من الشيخ الفاضل الحبيب علي أن يجمل النقاط التي يودها أو التي يريدها بأدلته الجميلة من الكتاب والسنة حتى تبين لإخوتنا أو لأخواتنا الفاضلات والفضليات الذي يجب عليهن حتى يعني يخرجن من هذا المستقع الذي أراده الغرب لهن. وندعو الله عز وجل أن يبارك في قناة الرحمة وفي جميع علمائنا الأجلاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا وشكر الله لك فضيلة الشيخ علي. كنز سمين، يعني نحاول في هذه الحلقة جاهدين أن نستخرج منه اللآلئ أو الضرر على قدر المستطاع. فضلت الشيخ علي.
نعم
نسمع.
أما الحديث فهو حديث صحيح، ولكن الحديث الصحيح يجب أن يفهم في سياقه الصحيح. أحيانا قد تستدل بحديث صحيح لكن يكون الاستدلال غير صحيح. بمعنى لو أن إنسانا قال لك ما هو دليل تكبيرة الإحرام في الصلاة، قلت له دليل تكبيرة الإحرام في الصلاة حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا دليل صحيح لكن استدلال
خاطئ
خاطئ في غير موضعه.
نعم.
الآن الذين يوردون هذا الحديث يوردونه في بسند صحيح والحديث صحيح وثابت في الصحيح، ولكنهم أغفلوا ولم يتنبهوا إلى تتمة في الحديث تشرحه. عندما سمعنا النساء رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول ذلك استغربنا، فقلنا لماذا؟ قال لأنهن يكفرن العشير. قالوا يكفرن بالله؟ قال لا يكفرن العشير.
يكفرن العشير،
يكفرن العشير يعني بمعنى كفر النعمة، أي أن المرأة يعمل لها زوجها الخير الدهر كله ثم تقول لم يعمل لي شيئا. هذا تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
لذلك هذا نجده في واقع المجتمعات وفي مشاكل النساء التي نسمع عنها وتأتينا وتبلغنا ونقرأ عنها. قل أن تجد امرأة راضية بنفقة زوجها وراضية بحالها، وذلك لطبيعة التكوين. المرأة المرأة في حاجة إلى رعاية، المرأة في حاجة إلى عطف.
نعم.
المرأة في حاجة إلى صيانة، فلذلك وضعها وتكوينها الذي خلقه الله عليها يجعلها دائما تشعر بحاجتها إلى زوجها إلى المنفق عليها، لذلك مهما أعطى كأنها تشعر بالنقص. لذلك الإسلام لعظمته حتى هذه القضية عالجها، لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام تصدقنا، فهو يعلم الشرع الحنيف موضع النقص ودلهن على موضع سد هذا النقص. إذن الحديث يتكلم عن جزئية وهي جزئية كفران العشير.
نعم.
وعدم حفظ النعمة بالصورة التي ينبغي أن تكون عليها المرأة المسلمة التقية النقية. وليس الأمر معناه أنهن أكثر أهل النار يعني كافرات، أنهن أكثر أهل النار يعني مشركات، وبخاصة أن من عقائد أهل السنة أن دخول النار لا يلزم أن يكون الداخل كافرا، هذا أولا. الأمر الثاني الأحاديث التي وردت في ذكر النار بالنسبة لأهل الإسلام هذه تسمى أحاديث الوعيد. أحاديث الوعيد داخلة تحت العفو الإلهي أو إنفاذ الوعيد. الله تبارك وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد لما عرم وأخبر بأن عندهم شيء من كفران عشير قال لهم كفروا ذلك بس بالصدقة. تمام.
هو الحديث نفسه قد تصدق.
نعم. نعم نعم. طيب إذا فهم جيد على الأخت المسلمة أن تفهم هذا الأمر. طيب أستسمحك أن نتلقى هذا الاتصال. معنا عائشة من الأردن. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا
أستاذ أحمد.
الله يبارك في حضرتك.
لو سمحت أنا عندي مداخلة بناء على الفقرة السابقة اللي قدمتها حضرتك، وعندي رأي بحب أحكي، وإذا أنا كنت غلطانة الشيخ علي يصوب لي.
اتفضل يا فندم. شكرا.
شكرا لحضرتك. استمعت للمكالمة من أحد الإخوة اللي قال إنه هو كتب الشقة لمراته، وبعد ما كتبها هي قامت بطلب الطلاق وطرده من البيت. أنا سؤالي يعني لماذا يفعل الرجال هذا الأمر، أو لماذا تلجأ بعض النساء إلى قضية اكتب لي؟ يعني إيش، هل أنت مش هل أنت لا تشعرين بالأمان؟ هل أنت أيها الرجل، وصلني بهذا الوصف، بهذه الدرجة من الوباء؟ أنا برأيي إنه الرجل اللي بيقوم يعني بيسلم نفسه لوحدة هو لا هو غير متأكد إنها هي تستحق هذا. هو هذا رجل غبي. أنا هذا يعني أنا بتمنى إذا كنت غلطاني إنه الشيخ علي يطوب لي، بكرر هذا الطلب. السؤال هو يعني لماذا هذا الأمر؟ لماذا تلجأ المرأة إلى
طيب
هذا الطلب؟
طيب
يعني؟
أنا شكل مداخلتك جدا، وأنا أعتقد يعني عشان خاطر وقت الحلقة معنا فضلت الشيخ سعد عرفات تتكلم عن هذا الأمر، وقد يكون لك رأيك، والأخ المتصل السابق قد يكون له يعني ظروف أخرى لا نعلمها. طيب معنا أم زيد من الكويت. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ.
يا مرحبا أم زيد.
لو سمحت يا شيخ حبيت أسأل الشيخ علي
الشيخ مع فضلك
حلبي.
تفضل يا أخي تكلم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
عفوا يا شيخ، بغيت أسأل إذا كان زواج، أنا تزوجت من شخص وكان هذا الشخص يعني بلغني إنه مش متزوج، طيب وكذب في هذا الموضوع، كذا في هذا الموضوع، فلما دخلت على الشخص وكذا بلغ انه راح يرد زوجته الثانيه، فانا انا يعني طلبت الطلاق منه لانه يعني ما كان صادق معي بالبدايه.
نعم نعم.
طيب فلما يعني فوجئت ان الزوج ما كان يعني عنده هذاك يعني تمسك بالعلاقه او التمسك فيني او شيء، اوكي يعني ما كان عنده مانع بالطلاق فطلق، هل انا اؤثم على هذا الامر، او اني انا طلبت الطلاق اني يعني اؤثم ان هذه الزوجة الاولى؟ واسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقك وارجو منك.
شكرا يا مزيد. شكرا على اتصالك. طيب سريعا شيخنا قولي. نولي.
الجواب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم واضح في هذا الموضوع.
نعم.
ايما امرأة طلبت الطلاق من زوجها من غير ما بأس فإنها لن ترح رائحة الجنة.
طب هي بتقول هو كذب علي.
أنا لم أجب. نعم. أنا أذكر نعم. الحديث نعم. الآن ننزل نعم. الحديث على الواقع. إذا كان طلبها للطلاق على اعتبار أنها اكتشفت كذبه وكانت هذه هي نيتها، فأرجو أن يكون طلبها للطلاق صحيحا، لأن المرأة المسلمة الصادقة لا تستطيع أن تعيش مع من يكذب عليها، وتخشى أن يستمر ذلك في سلسلة من حلقات الكذب التي قد يكون له أول وليس له آخر. ولكن إذا كان الأمر هذا يعني معذرة، وأنا أجيب احتمالات، والله تعالى يقول بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، إذا كان هذا الأمر مجرد تكأة وليس هو الأصل، وإنما الأصل حتى يعني هو غيرة النساء فيما بينهن، فحينئذ نقول هذا لا يجوز. أما إذا كان الأمر في الصورة الأولى بسبب اكتشاف الكذب فهذا لا شك ولا ريب عذر شرعي يدفع عنها موضع الإثم المذكور في الحديث.
طيب أستاذنا فضيلة الشيخ علي الحلبي، ننتقل أيضا إلى حديث آخر ربما يسوء الفهم أو فهم هذا الحديث عند كثير من النساء. طيب كلام النبي بيقول إيه؟ استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع أعوج.
نعم.
بعض النساء يقول ألا يعني معنى الكلام ده إن النبي بيقول لنا إن احنا عندنا أعوجاج في الخلق وفي الخلق.
نعم. أما بالنسبة لهذا الحديث فهذا الحديث له لفظان، لا أحفظ أنا الآن في ألفاظه أنهن خلقن من ضلع أعوج، وإنما اللفظ الصحيح إن المرأة خلقت من ضلع.
نعم.
وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإذا أقمته كسرته الحديث. وجاء في حديث آخر قال فدارها تعش بها. أنا أقول هذا الحديث بيان كما جاء في حديث آخر عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام رفقا بالقوارير، شبه الرسول صلى الله عليه وسلم المرأة بالقارورة بالزجاجة لرقتها، وأن ذلك قد يؤثر عليها، أن أي قوة أو عنف أو شيء فيه مزيد من البأس أو القوة قد يكسرها. فحديث إن المرأة خلقت من ضلع هذا بيان لأصل خلقة المرأة، وهي أمنا حواء التي خلقت من ضلع آدم كما قال الله في القرآن الكريم، وخلق منها
زوجها
منها، أي من هذا المخلوق الأول. الله سبحانه وتعالى قال لآدم كن فكان، ثم خلق من آدم حواء من ضلع آدم. أما كيف هذا الخلق، كيف صار، كيف جرى، ما هي مجرياته، ما هي مراحله، ليس لنا إلا أن نقول ويسلم تسليما، ليس لنا إلا التسليم. هذا الحديث بيان لصفة خلق أمنا حواء من جهة، ومن جهة أخرى إشارة وتنبيه إلى الرجل أن يترفق في معاملته مع المرأة، سواء كانت زوجة أو بنتا أو أختا أو أما.
جميل، الإسلام أدي جميل يا شيخنا.
الله.
طيب معنا أيضا الأخت خولة من الأردن، السلام عليكم.
وعليكم السلام الله.
يا مرحبا.
لو سمحت، إحنا بدنا الشيخ علي يتحدث الآن عن أنه كنا نعرف النشوز في النساء، فاليوم أصبحنا نعرفه، أقصد عفوا كفران عشير النساء،
ليه أصبحنا نعرفه
الرجال،
جزاكم
الله خير.
سمعت السؤال
شيخنا؟ كأنها تقصد حديث النساء، إنما النساء شقائق الرجال، لكن واضح
يعني لو حاولت تتصل مرة بنا مرة ثانية يكون أفضل. يعني معنا الأستاذ أسامة من أسيوط، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا أستاذ أسامة.
مرحبا أستاذ أحمد.
الله يبارك فيك.
الله نعبك في الله.
تفضل يا فندم.
مرحبا بك في مصر يا شيخ علي.
يا مرحبا، أهلا وسهلا.
والله نحبكم في الله جميعا.
أحبكم الله. دلوقتي
هي المرأة خلقت من ضلع الأعوج، الضلع الأعوج ده كان في سيدنا آدم، خلقت سيدنا حواء من تحت اللي هو الضلع الأعوج اللي فوق القلب أو الكبد. الله أعلم.
نعم، هو الضلع هو عظم الصدر.
عاوز أفهم حضرة الشيخ لو سمحت، الوقت سيدنا آدم قالوا طوله 60 ذراع.
نعم.
وقال لك جميع المؤمنين الموحدين بالله سبحانه وتعالى يبطولهم يوم القيامة 60 ذراع، نفس الكلام. هل الكلام ده صحيح؟
صحيح. صحيح.
شكرا.
صحيح.
لك الله عنا كل خير. أرجوك الدعاء بالسلام.
لكن في حاجة
نسمع شيخ،
وهي أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر أن طول أن الله خلق آدم طوله 60 ذراعا قال وما زال الخلق يتناقص. لذلك ممكن واحد يقول نحن طولنا أطول واحد فينا 2 متر، بينما 60 ذراعا يعني شيء مختلف جدا. أنا أقول لأن النص واضح وما زال الخلق يتناقص. بل أنا الآن أفكر في شيء آخر بالنسبة لهذا الحديث. أنا أقول عندما خلق الله حواء من آدم كأنه يشير إلى الناس بأنها جزء منه فلا يفرط بها.
الله، معنى جميل جدا.
هذا معنى طبعا متضمن. نعم. لأنه هو وأي موضع من البدن، موضع الصدر، وموضع الصدر من أعز المواضع في جسد الإنسان الذي يكون فيه اهتمام أكثر ورعاية أكبر.
جميل. طيب معنا أم محمد من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
يا مرحبا أم محمد.
أنا أريد رأي الشيخ في قضيتي. إن أنا تزوجت لكن مجرد ملكة، فخلاف صغير مع أخت الزوج فعلق الإرث، لم يعمل يعني الحفل أو كذا، فأنا لا أريد دعاء علي.
حاولي استوضح السؤال يعني بصورة أوضح شوية، لأن الكلام فعلا صعب.
أعيد السؤال
مرة ثانية لو سمحتي.
أريد من الشيخ الدعاء لي.
ربنا يبارك فيك ان شاء الله باذن الله. ادعينا شيخ،
نسال الله ان يفرج.
طيب معنا ناخذ اخر اتصال مؤقتا ونعاود. معنا الاخت هنا الشرقيه، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
يا مرحبا يا اهلا.
بارك الله فيك استاذ احمد.
الله يبارك في حضرتك. الله يكرمك.
واقول لقد جعل الاسلام للمراه مكانه ما عرفناها الا في الاسلام. فلا يخفى علينا ما كان يفعل بالمراه في الجاهليه من وأدها حيه وهي في طفولتها وبراءتها، فجاء الإسلام وحرم ذلك، فإكرام المرأة ولد مع الإسلام. جاء الإسلام وجعلها ملكة حرة، لكنها أبت إلا أن تستعبد مرة أخرى، فانساقت خلف هذا الفكر المزيف تحت مسمى الحرية. وأقول أختاه، هل الحرية هي أن ننسلخ من ديننا ونأخذ ديننا ممن لا دين عندهم؟ هل الحرية هي أن نخلع ثياب حيائنا وجلباب عفتنا ونخرج بتبرج وسفور فنقع فريسة للذئاب البشرية؟ أختاه أنت عاقلة، والعاقل يعرف من أين أخذ. قولي لهم بيد العفاف أصون حجابي وبعزتي أعلو على أترابي. وأقول لهؤلاء الحاقدين على الإسلام، لو كان ما تنادون به فيه سعادة لنا لسبقكم إليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يردنا إلى دينه ردا جميلا.
شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. طيب نرجع تاني شيخنا لحديث أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان الشؤم في شيء ففي الفرس والمرأة والمسكن.
نعم
أفهم.
أولا الحديث واضح جدا أنه ليس ثمة شؤم، وإنما قال إن كان الشؤم، فليس في الحديث إثبات الشؤم ابتداء. وبالتالي الحديث قبل أن نشرحه نقول الحديث واضح ليس فيه أي شيء في هذا الأمر. ومع ذلك الحديث في نفي الشؤم ها هنا فيه إثبات لليمن، بل قد ورد النص في سنن ابن ماجه
إثبات لليمن.
لليمن يعني نعم. النص اليمن هو البركة بعكس
نعم.
الشؤم
نعم.
والتفاؤل والفأل
نعم.
الحسن
نعم.
في سنن ابن ماجه أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا شؤم، وقد يكون اليمن في ثلاثة، في المرأة والفرس والدار. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. انتبه، الحديث الثاني كالحديث الأول فيه لفظ الاحتمال قد يكون، الحديث الأول إن كان، بينما عندنا حديث ثالث يقول النبي صلى الله عليه وسلم أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمركب الهنيء، والمسكن الواسع، والجار الصالح.
الله الله.
إذن كلمة إن كان الشؤم هذا باعتبار تخير ما قد يناسبك أو لا يناسبك من الزوج. أنت لطفا
نعم.
أنت تعرف لو أن الرجل ابتلي بزوجة سيئة الخلق فإن هذا سينكد عليه عيشته ولو كان يملك مال الدنيا وأموال العالم. ولو كانت عنده امرأة صالحة بارة تقية نقية، ولو كان أفقر الناس في ذات يده، فإنه أغناهم بقلبه وأرعاهم لشرعه. نعم.
طيب أنا عندي أيضا قول إن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها بتقول إن حدث لبس في فهم الحديث ده، يعني علق على كلام فضلتي يعني.
نعم هو
يعني بتقول إيه؟ بتقول هو أبو هريرة لما سمع هذا الحديث سمعه من آخره، والحديث ذكرته السيدة عائشة بتقول قاتل الله اليهود يقولون إن كان الشؤم، وذكرت الحديث.
لا عفوا، الرواية التي تذكرها السيدة عائشة أو تذكرها هي الرواية التي فيها إثبات الشؤم، وإثبات الشؤم خطأ ابتداء. نحن نعم. قلنا أنه لا شؤم، ورواية ابن ماجه واضحة بأنه لا شؤم في الإسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكره التشاؤم
ويحب
الفعل.
نعم.
بل اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم. يقول صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة.
جميل.
فكيف يقال في هذه المرأة التي خير متاع هذه الدنيا بأنها شؤم؟ فالحديث إن كان الشؤم فيه في الثلاث هو تحذير من التعجل في الاختيار. لا تتعجل حتى لا تكون هذه المرأة شؤما عليك، أي ذات تأثير. وليس المقصود بالشؤم هو الشؤم العقائدي المبني على الأوهام والمبني على التخرصات والمبني على الظنون الفاسدات. هذا شيء نفاه الشرع بلسان عربي مبين، لا شؤم في سنن ابن ماجه لا شؤم. إذن إن كان الشؤم ليس المقصود به إلا الحث والتحريض على حسن اختيار الزوجة الصالحة.
طيب في بعض النساء بتزعل مرة تانية وتقول إن النبي ذكر في حديث بأننا ناقصات عقل ودين.
نعم.
إيه رأيك في الكلام ده؟
الحديث صحيح، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن ما سبب نقص المرأة في عقلها ونقصها في دينها. أما نقصها في دينها فباعتبار أنها لا تصلي ولا تصوم إذا حاضت.
فهذا نقص في الدين.
نعم.
هل الرجل هل الإنسان الذي يصوم في اليوم 5 مرات وفي الشهر 30 يوما كالإنسان الذي يصوم في الشهر 25 يوما أو 20 يوما أو 23 يوما؟
لا.
هل أجر هذا كأجر هذا؟
أبدا.
لكن بالمقابل نحن لا نقول إن المرأة تأثم عندما تحيض، القلم عنها مرفوع في هذا، لأن حيضتها ليست بيدها.
نعم.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأمر متعلق بالعمل، العمل جزء من الإيمان، والعمل من الإيمان. فنحن عندما نقول الإيمان قول وعمل، نذكر الصلاة من العمل، نذكر الصلاة من العمل. فالآن الذي يأتي بالصلاة كاملة غير من يأتيها ناقصة ولو كان ذلك عن عذر منه. وأما نقصان عقلها فذلك بسبب أن شهادة امرأتين كشهادة رجل واحد، فرجل وامرأتان بنص.
نعم.
القرآن الكريم.
نعم.
وهذا له أسبابه أيضا، حتى موضوع الشهادة بعض الناس يستشكله وبعض الناس يورد عليه شبهات عقلية. أنا أقول ابتداء، ولعلنا نكون في موضوع ونخرج من موضوع، موضوع شهادة المرأة هذا محدود في النوع من الشهادات. شهادة المرأة أن تكون على النصف من شهادة الرجل، هذا في المواضع،
حالات معينة،
في حالات معينة.
جميل.
أما في حالات أخرى فشهادتها كاملة. شهادة المرأة على المرأة كاملة، شهادة المرأة في الرضاعة كاملة، شهادة المرأة في الولادة كاملة. هذه الأشياء التي تختص بالمرأة الشهادة فيها كاملة.
طيب فضلت الشيخ علي، بمناسبة هذا الكلام أيضا، توم بعض النساء تقول ازاي يا شيخ علي، طب النهاردة انا تقلقت منصب الوزارة، بقيت وزيرة، معايا شهادة الدكتوراه، اخدت جايزة نوبل، كيت وكيت وكيت، جاي تقول لي النهاردة ان شهادت انا يلي معايا كذا وكذا وكذا، كتير من الرجالة ما عملوش هذا الامر، تقول لي على النصف؟
المرأة لها حدودها ولها مكانها. المرأة لا تستطيع أن تكون مع الرجل، حتى هذه المرأة التي معها شهادة دكتوراه.
نعم.
أو شهادة هندسة أو صارت وزيرة، هي لها بيئتها الخاصة المحدودة في إطار النساء. حتى لو اختلطت بالرجال وجاءت هنا، لا تستطيع أن تكون بين الرجال مثلا في الحروب، لا تستطيع أن تكون بين الرجال في النزاعات، لا تستطيع أن تكون بين الرجال في الخصومات. لذلك الأمر الذي هو للرجال أقرب، جاءت شهادتها على النصف من شهادة الرجل. وذلك كما قال الله تبارك وتعالى، وقال ذلكم أقسط عند الله، في نفس الآية في آخرها.
نعم. نعم.
قال ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. انتبه، ذلكم أقسط عند الله.
نعم.
وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا.
نعم. نعم.
هذه حقائق لا تقبل الجدال. لو وصلنا إلى أن نقول دكتوراه وبروفيسور ووصلنا إلى القمر وتجاوزنا القمر، حقائق الإسلام حقائق راسخة لا تقبل الجدل ولا تقبل النظر، إنها من لدن حكيم خبير. لكن نحن نناقش من باب الإبانة ومن باب التوضيح، لا من باب الشك أو التشكيك أو من باب الريب، أن يدخل قلوبنا شيء من الريب في نصوص كتاب الله، بل حتى في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عندنا فوق العقول البشرية، ولكنه صالح لها ومصلح لها. لا، ليس في الإسلام كما يقول شيخ الإسلام تيمية، ليس في الإسلام ما تحيله العقول، ولكن فيه ما تحار فيه العقول.
الله الله.
نعم.
الله،
يعني
الله.
الإسلام ليس في شيء مستحيل.
الله.
لكن فيه شيء العقول قد تتحير من، لأنه فوق مستواها.
جميل. طيب فعلا، وده بيأكد أن الغرب بيحاول يفحر وراء هذه الأمور علشان خطر يقول لها، شوف اللي يقول المرأة، انظري الإسلام بيعاملك إزاي على أنك مخلوقة غير مكتملة، ولا تدان الرجل في النواحي العقلية. طيب أنا الكلام ده بيدفعني الآن أسأل فضلتك سؤال، أنا محتاج أعقد مقارنة ولو سريعة بين المرأة غير المسلمة والمرأة المسلمة، إزاي دي بتعامل وإزاي دي بتعامل؟
أنا أضرب مثلا، يعني لمؤاخذة أقول تافه إزاي. الآن انظر إلى الإعلانات.
نعم.
والدعايات في الغرب ونحن سافرنا إلى الغرب ورأينا بلاد الغرب في إعلاناتهم في الصحف في المجلات في الطرقات في كل مكان، كيف يستعملون المرأة دعاية رخيصة لسلعهم؟ المرأة دعاية لأتفه منتج فضلا عن أكبر منتج. إذا أرادوا أن يبيعوا الكاسات يضعون بجانبها امرأة، إذا أرادوا أن يبيعوا الأحذية وضعوا بجانبها امرأة.
وللأسف شيخنا احنا قلدناهم.
هذا بسبب النقطة الأولى التي ذكرناها في أول حلقة، أننا دون إسلامنا. أعجبتني كلمة يعني ذكرها بعض العلم، قال نحن مسلمون نكاد نكون بلا إسلام، يعني لم نعرف من الإسلام إلا رسمه، ومن من الإسلام إلا اسمه، ومن القرآن إلا رسمه. أقول هذا ونحن نقر أننا لازلنا مسلمين، حتى لا يظن ظن أننا نكفر المسلمين وأننا لا نقول بأنهم في دائرة الإسلام.
لكن ابتعدنا عن حقائق الإسلام،
ابتعدنا عن حقائق الإسلام وعن جميل. أصول الإيمان التي يريدها الله تعالى لنا والتي يرضاها لنا سبحانه وتعالى.
سبحان الله. وفعلا يا شيخنا لو رجعنا للفترة الماضية في القدم شفنا الرومان قالوا ان المرأة دي مخلوق نجس، العرب كان بتأيد البنات، الصينيون يعني حتى نفسهم بيقولوا ان المرأة كان قديما سبب للشقاء. والنهاردة قلت وتفضلت في بداية كلامك ان هم بياخدوها يتلذذوا ولما تكبر يدخلوا دور المسنين.
للأسف.
سبحان الله.
وكذلك مثلا يعني لما يجعلون للأم عيدا في يوم واحد في السنة، ونحن عيد الأم والأب والوالدين عندنا في كل لحظة.
الله.
في
الله.
كل لحظة.
الله.
حتى الوالدان لو كانا غير مسلمين أمر الإسلام ببرهما. الآن نقرأ عند غير المسلمين بمجرد أن واحدا يغضبه والده أو تغضبه نعم. والدته نعم. يتركهما ويبتعد عنهما، حتى ممكن أن يكون هو في دور من العمارة وهي في دور لا يراها ولا تراه، بينما الله تبارك وتعالى ماذا يقول في كتابه الكريم؟ وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة.
الله.
هذا
الله.
هو البر.
الله.
حتى
الله.
لو كان غير مسلمين.
الله.
إذن بر الوالدين وبر الأم خصوصا. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟
قال
أمك.
الله.
قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك.
الله. الله.
المرحلة الرابعة.
الله.
إذن الأم بصفتها امرأة مقدمة.
علشان كده شيخنا إن واحدة أجنبية لما أسلمت قالت بأعلى صوت، يعني بأعلى صوت عندها، بتقول لا كرامة للمرأة إلا في ظل الإسلام.
لا شك ولا ريب، هذه امرأة عاقلة.
نعم.
هذه امرأة عاقلة تعرف الأمور وخرجت من رحم التجربة، لأنها عاشت حياة البعد عن الإسلام.
نعم.
الحياة
نعم.
الضنك.
نعم.
وعرفت نور الإسلام. نعم. في هذه الحياة الجديدة.
طيب شيخنا الفاضل، أنا محتاج أعرف من فضلتك معنى المساواة من خلال فهم فضلتك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال، لكن بعد أن أتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
يا مرحبا،
مساك الله في الخير.
الله يبارك في حضرتك.
كيف صحتكم؟
بخير والحمد لله.
نشكركم أولا على ظهور الشيخ خالد حلبي في قناتكم المباركة.
بارك الله فيكم.
ما في اتصال شيخ؟
حياكم الله.
أقول شيخ أنا ما أطيل عليكم، فالوقت غالي وثمين.
نعم.
فالمسألة، نشكر شيخنا. السلام عليكم شيخ علي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا.
ساكم طيبين.
الله يحفظكم يا
شيخ. المصيبة كل المصيبة والرزية كل الرزية التي تحصل هذه الأيام هو أن يخرج بيانا، شفت كيف يا شيخ؟
نعم.
يقذف فيه أهل الحق بأنهم خوارج، وأن الأمريكان في أفغانستان مستأمنين. فمتى كان الأمريكان مستأمنين على الحلبي؟ أيها المرجع الخبيث يا حفيد الجهم بن صفوان، اعلم يا عدو الله أنك لن ترجع ولن تكون إلا بنية في طريق أهل الحق. أتعلم هذا؟ إلى إخواني الذين يسمعونني في كل مكان، أن أهل الحق لا يضيرهم علي الحلبي.
جزاك الله تعالى كل خير. معانا اتصال من فلسطين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا مرحبا،
بارك الله بكم،
جزاكم الله تعالى كل خير. نسمعك بدوس لو سمعت سريعة عشان خطر وقت الحلقة.
حاضر. شيخنا علي، بالنسبة لأنه الرجال قوامون على النساء، الأزواج فقط أم يعني الأخوات وهيك؟ باقي يعني في العائلة مثلا
أخواتي. هنعرضها بإذن الله تعالى في معنى المساواة. ما شكرا فادي مع اتصالك. طيب شيخنا الفاضل نرجع مرة ثانية، عاوز أعرف معنى المساواة من خلال هذا الحديث، النساء شقائق الرجال.
نعم، يجب أن نفرق بين أمرين.
نعم.
أما الأمر الأول فهو متعلق بالعدل.
العدل.
الإسلام
نعم.
أتى بلفظ العدل ولم يأتي بلفظ المساواة. المساواة لفظ عصري قد يراد من ورائه أشياء تخالف الشريعة وتخالف الحقيقة الشرعية والأوامر الدينية، بمعنى أن المساواة المزعومة هل تسمح للمرأة أن تشتغل بكل أعمال الرجل بحسب أصحاب المساواة أنفسهم؟ الجواب لا. بينما الإسلام عندما قال النساء شقائق الرجال، في الأصل أن كل حكم للرجل هو حكم للمرأة سواء بسواء، وبالتالي فلا يجوز أن نتخلف في تنزيل أحكام الشريعة على النساء بحجة أنها للرجال إلا بدليل خاص.
بالتخصيص.
إلا بدليل خاص.
جميل.
أما مجرد الدعاوى وما أكثرها في هذه الأيام، ما أكثر أن يدعي أناس أنهم أصحاب حق وأنهم يفهمون الحق وهم بعيدون جدا عن الحق للأسف الشديد، وهم يتهمون الأبرياء بغير حق، وهم يتكلمون في أولياء الله عز وجل بغير حق، وهم لا للأسف الشديد نحن نتكلم عن غير المسلمين، وفينا نحن المسلمين من أبناء جلدتنا والذين يتكلمون بألسنتنا من يؤذون أهل الإسلام.
نعم.
رجالهم ونساءهم بسبب بعدهم عن حقيقة الإسلام وعدم فهمهم للإسلام، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
نعم.
وما أسهل حينئذ السب والشتم والطعن في النيات والغمزة واللمزة، وهذه كما قيل هذه أخلاقهم والتي نحن نترفع عن أن نسلكها أو أن نلتفت إليها، ونحن لنا علمنا ولنا ديننا ولنا منهاجنا. أما الذين لا يفهمون ولا يريدون أن يفهموا فهؤلاء نقول لهم الله تبارك وتعالى، سواء كانوا من أعداء الإسلام البعيدين عن الإسلام ممن ليسهم أهل الإسلام، أو ممن كانوا من أهل الإسلام ممن توهموا أنهم على شيء وهم ليسوا على شيء. وأحيانا قد يكون ابن الإسلام المبطل في دعواه شرا من عدو الإسلام الظاهر.
وإحنا بنرى الآن يا دكتور يا مولانا في نساء، يعني مش عاوز أذكر أسماء على هذه القناة المباركة، يعني بيحملوا هذه الدعوات
للأسف.
نساء ورجال
للأسف.
يعني وعلى مرأة ومسمع في فضائيات كثيرة جدا.
نعم.
يعني مشكلة.
هذا موجود وهذا موجود، ولعلكم سمعتم بعض الكلمات التي
نعم.
تذكر على الفضائيات
نعم.
ممن لا يفقهون الأمور ويتربصون بالمسلمين الدوائر وبطلبة العلم يتصيدون لهم ويلبسونهم ما لا يقولون وما لم يفكروا به، كل هذا من الظلم، وإن الظلم ظلمات.
نعم.
وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أرني ثاري في من ظلمني. والحمد لله أن الله هو الحكم العدل سبحانه وتعالى،
الحكم العدل
لا شك.
طيب من هذه النقطة تسمح لي أسأل حضرتك سؤال؟
تفضل.
هل الإسلام سوى بين الرجل والمرأة في طلب العلم؟ لكن أسمع الإجابة بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. أبو حازم.
أبو حازم من المغرب.
يا مرحبا.
فأشهد الله أننا نحبك يا شيخ.
أحبك الله.
ونقول للذي اتصل من السعودية موتوا بغيظكم.
نعم.
جزاك الله خيرا.
جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك. شكر الله لك.
بارك الله.
نقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا.
يا رب يا رب سبحانك. طيب شيخنا، هل الإسلام سوى بين الرجل والمرأة في طلب العلم؟
إذا علمت أن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وهي أم المؤمنين الصادقة المصدوقة والطيبة المطيبة والتي برأها الله من فوق سبع سماوات، كان لها استدراكات على كبراء الصحابة في الرواية وفي الحديث وفي الفقه،
الله،
استدراكات علمية يقولون شيئا فتستدرك عليهم، وكانت فقيها رضي الله تعالى عنها، حتى إن بعض علماء الإسلام جعل لأم المؤمنين مذهبا خاصا سماه مذهب عائشة. هذا أولا. إذا عرفت أن في أهل الحديث محدثات ومصنفات، حتى الإمام الذهبي كان له عشرات الشيخات التي تلقى عنهن العلم، وكنا من علماء من العالمات بالحديث ومن المبرزات في الرواية. بالعكس أنا أقول الإسلام كان سباقا للحضارة العصرية التي لم تعرف الثقافة النسائية إنجاز التعبير إلا قبل بضعة عقود، بينما الإسلام من عدة قرون، من أكثر من 10 قرون، والعالمات والفقيهات والمحدثات. الإمام ابن عساكر في تاريخه له جزء كامل في تراجم النساء الواردات إلى دمشق، الله، والمحدثات في دمشق، نعم، والمتفقهات في دمشق،
نعم،
فضلا عن بغداد، فضلا عن مصر، فضلا عن بلاد الشام.
بل ودعا رسول الله إلى ذلك لما نسمع حديث النبي عندما قال طلب العلم فريضة على كل مسلم. كلمة مسلم هنا
تشمل
الكل.
نعم،
وفي حديث عند البخاري أيضا بيقول أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها،
نعم،
فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. شوف الدعوة للتعلم.
لا شك هذه دعوة الله. صريحة وواضحة وقوية والله الحمد.
طيب سؤال ثاني يا شيخنا،
تفضل.
هل الإسلام دعا للمساواة بين الرجل وبين المرأة في جانب العمل؟ لكن أيضا أسمع الإجابة بعد هذا الاتصال. أما اشتغل الأردن؟
بلى.
معنا اتصال من الأردن. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا مرحبا أستاذ أحمد.
يعطيكم العافية.
الله يبارك حضرتك. الله يكرمك.
أسأل الله العظيم أن يزيد شيخنا وحبيبنا شيخنا علي الحلبي حفظه الله وزاده الله في علمه.
آمين.
ورفع درجاته عنده. آمين. وينفع المسلمين بعلمه.
آمين.
ولقد كان لنا في رسول الله أسوة حسنة، ولقد كان لنا في سلفنا الصالح أسوة حسنة أيضا. لقد كان العلماء رحمهم الله وأسكنهم الله فسيح جنانه كانوا يتناصحون فيما بينهم.
نعم.
ويا شيخنا علي الحلبي حفظك الله وزادك الله في علمك، لا يضرك من يشتمك، ولا يضرك من ينتقصك،
بل ينفعوننا ان شاء الله اجر وثواب.
شكرا على اتصالك.
جزاك الله خيرا
وجعلك الله شيخي دائما مسددا موفقا محفوظا.
نسأل الله.
فقد ابتلي الانبياء.
جزاك الله خيرا.
نعم شيخ الفاضل، نرجع ثاني، هل الاسلام سوى بين الرجل وبين المراه في طلب العلم، في طلب العمل؟
في العمل. العمل حفظك الله للمراه، الاسلام اولا لم يمنع المراه من العمل،
لم يمنعها
من العمل.
جميل.
لكنه جعل لها ضوابط في العمل.
في ضوابط
طبعا.
اسمع،
انا اسالك سؤالا، الطفل الذي عمره 5 سنوات هل نستطيع ان ندخله الى سنه اولى في الجامعه؟
ابدا.
ام لو ان احدا قال لا ندخله نقول هذا الظلم، كيف تمنعونه من التعلم؟ هل يقال هذا القول؟
لا،
لا يقال. لماذا؟ لان هذا الطفل له وضعه وله حقيقته،
في قدرات عقلية،
في قدرات عقلية. وكذلك المرأة. المرأة إذا كانت معلمة من يمنعها؟ المرأة إذا كانت طبيبة من يمنعها؟ المرأة إذا كانت فقيهة من يمنعها؟
ده فاني شيخنا، أسأل حضرتك إيه الضوابط علشان خطر المرأة المسلمة تطلع من بيتها الصبح عشان تشتغل؟
أول ضابط أن لا يكون هذا سفرا بغير محرم. الضابط الثاني أن لا يكون فيه خلوة محرمة. الضابط الثالث أن يتناسب هذا العمل مع وضعها وخلقها وخلقها. الضابط الرابع أن يكون ذلك سبيل خير لها وللآخرين، لا سبيل فتنة لها وللآخرين. فالقضية لها ضوابط وليست ملقاة هكذا سبهللا، وإنما تنضبط بضوابط الشرع التي هذه بعضها، ولو تأملنا سنجد ضوابط أخرى.
نعم.
لكن المقصود نحن لا نعطي الأمور ونفتحها هكذا مطلقا كما هو الحال في الغرب، لأن نحن لا نقول نقارن، وللأسف طبعا أنا أقول هذه مقارنة غير صحيحة، أن نقارن بين الغرب وبين الإسلام. لو أردنا أن نقارن
بين النهار والليل،
نعم، لو نعم. أننا قارنا بين الغرب والشرق، بين المواطنين أو الناس في الغرب والناس في الشرق، أنا أقول هذه مقارنة ممكنة. لكن أن نقارن بين الغرب وبين الإسلام،
نعم،
الذي نحن لازلنا دونه،
بين الثرى والثريا،
هذا مقارنة ظالمة بكل ما في الكلمة من معنى.
طيب يعني معنى كلام فضلتك، لو المرأة يعني حاجة العمل مش في حاجة إليها وما فيش دورات اجتماعية تدفعها إلى الخروج إلى العمل، تقول لها لا؟
الأصل في المرأة القرار في البيت، لأن موضعها خدمة أهلها.
وقرن في بيوتكن،
وقرن في بيوتكن كما جميل. قال الله تعالى لأشرف النساء وأطهر النساء وهن أزواج نبينا المكرمات رضي الله تعالى عنهن، فكيف بمن دونهن ممن هن بعدهن؟ لذلك نحن نقول الأصل القرار في البيت، ولكن إذا كان هنالك سبب أو حاجة أو منفعة للمجتمع والأمة فنحن لا نمنع من ذلك، لكن ضمن القيود والضوابط الشرعية.
اسمح لي فضيلة الشيخ علي أعرض مع حضرتك شبهة أخيرة في هذه الحلقة. إيه رأي حضرتك في اللي بيقولهم إن الإسلام ظلم المرأة؟ ليه يا عم الحاج؟ قال لك إن الإسلام أعطى للرجل أكثر مما أعطى للمرأة في الإرث، وأخذت أيضا بعض النساء وليكن في مصر بلا ذكر أسماء أيضا، يقولوا احنا هنظل وراء هذه القضية لحد ما المرأة تاخد شكل الرجل، عاوزين مساواة. تقول لهم ايه؟
اقول لهم باختصار، من الذي ينفق في البيت؟
رب الاسرة.
من الذي يدفع المهر؟
الاب.
من الذي اذا طلق ينفق؟ الرجل ينفق على المرأة ام المرأة تنفق على الرجل؟
نعم.
من المتولي البيت والبحث عن البيت واجرة البيت والكهرباء والماء؟
رب الأسرة.
لذلك رب الأسرة يعطى بعدل الإسلام وبحكمة الإسلام وبرحمة الإسلام ضعف ما تعطى المرأة، لأن المرأة ينفق عليها، لأن المرأة ترحم والرجل يرحم، لأن المرأة تعطى والرجل يعطي. لذلك هذا هو قمة العدل، المرأة في موقعها وفي بوتقتها وفي برجها العاجي وفي مملكتها ليست مطالبة بأن تذهب وتطلب وتنفق، وهذا كله في الرجل.
تخيل ده شيخنا حتى وهي في بيت أبيها، في بيت أبيها مش مطالبة تصرف على نفسها، أبوها يصرف عليها، في بيت زوجها نفس القضية، الزوج بيصرف.
وإذا لم يكن
تأخذ المال بتركنه،
بل أنا أقول إذا لم يكن لها أب
نعم.
من ينفق عليها؟ أخوها. إذا لم يكن لها أخ من ينفق عليها؟
نعم.
عمها، خالها، جدها، في كل حال هي المنفق عليها وهي ليست مطالبة بالنفقة. لذلك راعى الشرع الحكيم موقع الرجل وموقع المرأة في أن يكون موقع الرجل في أن يكون موقع الرجل في الإرث ضعف موقع المرأة، وأن يكون موقع المرأة نصف موقع الرجل لغايات رفيعة عالية عظيمة، وهي مرتبطة بالواقع الذي يعيشه الرجل والواقع التي تعيشها المرأة.
أخيرا شيخنا الشيخ علي، عاوز حضرتك ترد رد سريع على الذين يقولون بأنه يجب في هذا الوقت الحاضر إذابة الفوارق بين الذكر والأنثى، تقول إيه سريعا؟
أقول هذا من رابع المستحيلات،
من رابع المستحيلات،
من رابع المستحيلات.
نعم.
لأن أهل الغرب أنفسهم لن يستطيعوا أن يذيبوا هذه الفوارق.
نعم.
مهما عقدوا من اتفاقات ومهما أقاموا من مؤتمرات ومهما صنعوا من أشياء ومقررات وكلمات، الشرع الحكيم عندما جعل النساء شقائق الرجال وخص الرجال بأشياء وخص النساء بأشياء، ذلك حكمة بالغة، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فمهما يجادل المجادلون فكأنهم في الصخر ينحتون، لأن هذا دين الله، هذا ليس شيئا متعلقا بتجربة، ليس شيئا متعلقا باحتمالات.
نعم.
تصيب اليوم وتخطئ غدا.
نعم.
بينما هذه القرارات قد يوافقون عليها اليوم وينقضونها غدا.
نعم. كمن يقول الشمس يعني أكبر من القمر، ليس ذلك انتقاصا لقدر القمر، القمر منير، القمر له فضائل وفوائد، وما ينفعش أحدهما يستغني عن الآخر،
لا شك ولا ريب.
تمام. مشاهدي الكرام، يعني أود في نهاية هذه الحلقة أن أؤكد على ما قلته في بداية هذه السهرة الإيمانية المباركة، بأن المرأة هي أصل العز، هي أصل الشرف، هي أصل الحياة، هي صانعة الرجال، هي مربية الأبطال، هي التي تربعت على عروش المكانة العالية طوال يعني قرون ماضية، هي التي كانت تهز مهد وليدها بيمينها وتهز عروش الكفر بشمالها، هي زهرة في حقل الإسلام سقيت بماء الإيمان فانتشر عطرها وشذاها، هي درة مصونة، هي لؤلؤة مكنونة، يا درة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو واللعب. يا حرة قد أرادوا جعلها أمة غريبة العقل غريبة النسب. هل يستوي من كان رسول الله قائدها دوما وأخرى هاديها أبو لهب؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب؟ فلا تبالي بما يلقون من شبه، وعندك الشرع إن تدعيه يستجب. سليه من أنا، من أهلي، لمن نسبي، لله أم لدعاة الإثم والكذب؟ لمن ولائي، لمن حبي، لمن عملي، لله أم لدعاة الإثم والكذب؟ هما سبيلان يا أختاه ما لهما من ثالث، فافعلي خيرا أو اكتسبي. سبيل ربك والقرآن منهجه نور من الله لم يحجب ولم يغب. فاستمسكي بعرى الإسلام وارتفعي بالنفس من حمأة الفجار، واجتنبي صوني حياءك، صوني حياءك، صوني العرض لا تهني، وصابري واصبري لله واحتسبي. مشاهدي الكرام، أشكر باسمكم في نهاية هذه الحلقة الماتعة علمنا الجليل فضلت الشيخ علي الحلبي، بارك الله تعالى
الله
فيكم،
بارك الله فيكم،
ونرطم مصر ونرطم قناة الرحمة،
جزاك الله خير.
والشكر لكم أيضا أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، لكم مني أطيب المنى وأرق التحية، وإلى الملتقى في حلقات أخرى قادمة. حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا ابنة الإسلام لا تترددي، هذه مكانتك الرفيعة فاصعدي. إن الإله الحق جل جلاله أوصى بحقك في الشريعة فاسعدي.